بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعظم ما يجب أن يتعلمه العبد أن يعلم أن الله ما خلق الخلق ولا أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لأمر عظيم، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى والحذر من الشرك به. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد هو أساس قبول العمل، ومتى جاء وقع العبد في الشرك حبط عمله. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي صحيح مسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وستكون لنا إن شاء الله قراءة في هذا الدرس في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع تعليق متوسط له بالطويل وله بالقصير في حدود نصف ساعة أو قريب منها بإذن الله تعالى. نتدارس في كل يوم بابا من أبواب هذا الكتاب العظيم، ألا وهو كتاب التوحيد. وقد سلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب مسلك الإمام البخاري رحمه الله في أمور: أولا، في اعتماده على الدليل الكتاب والسنة، فهو يذكر الباب ثم يذكر آية أو آيات ثم حديثا أو أحاديث. الأمر الثاني أن فقه الشيخ رحمه الله في أبواب في التبويب في هذه الأبواب. والأمر الثالث أن تعليقات الشيخ يعني يسيرة جدا، لكن من تفهم وقرأ الآيات والأحاديث علم مراد الشيخ رحمه الله تعالى في كل باب وفي كل مسألة من مسائل هذا الكتاب. ولذلك وصية علمائنا رحم الله أمواتهم ووفق الأحياء منهم هو حفظ هذا الكتاب والعناية بالقراءة فيه ومدارسة شروحه، منها شرح تيسير العز الحميد وفتح المجيد وغيرها من الشروح النافعة. ونحن إن شاء الله كما قلت في هذا الدرس نأخذ يعني تعليقا متوسطا يتناسب مع الوقت الذي حدد لهذا الدرس. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله:
هذه الآية الكريمة نأخذ دليلا دليلا. الشيخ رحمه الله ذكر في أول هذا الكتاب 5 آيات ثم حديث معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. الآية الأولى هذه كما يقول البلاغيون فيها أسلوب الحصر والقصر، وهو ما وإلا. فالله جل وعلا هنا يقول: وما خلقت الجن والإنس، الجن والإنس المكلفون هؤلاء الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، أنه كان يقول معناها: أي ليوحدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسر العبادة ابن عباس رضي الله عنهما بأنها التوحيد، روي عنه من أسانيد كثيرة أنه فسر العبادة هنا بالتوحيد. والعبادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولا شك أن في أعلاها وفي ذروتها توحيد الله جل وعلا. ونقل عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى أنه فسر العبادة بعبارتين عظيمتين، قال: العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل. وهذا الحقيقة معنى دقيق، أن تكون في غاية المحبة لله جل وعلا وأن تكون في غاية الذل لله تبارك وتعالى. ولذلك نظمها ابن القيم رحمه الله في النونية فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما قام حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ولذلك أيها الإخوة، مما يدل على أهمية التوحيد ووجوب مدارسته والعناية به وعدم الغفلة عنه، أن الله جل وعلا في أول نداء، وأنت تقرأ القرآن الكريم أول نداء تقرأه لما تستفتح سورة الفاتحة ثم البقرة، أول نداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبادة هنا في هذه الآية الكريمة فسرت بأنها التوحيد، تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، تحقيق التوحيد لله جل وعلا. إذن مما يدل على أهمية التوحيد ووجوب العناية به أن الله ما خلق الخلق ولا أرسل الرسل إلا من أجل توحيده، تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. والتوحيد كما قال أهل العلم هو على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، بأن تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، وذلك بأن يصرف العبد دعاءه واستغاثته وذبحه ونذره وغير ذلك من أنواع العبادات لله تبارك وتعالى، أن يخلص عبادته لله جل وعلا. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول العقيدة الواسطية، هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي هو إثبات ما أثبته الله عز وجل أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. هذا أيها الإخوة على الإجمال، وسيأتي إن شاء الله بيانه. وبعض أهل العلم يضم هؤلاء يعني هذه الأقسام الثلاثة في نوعين، فيقول: النوع الأول هو توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد المعرفة والإثبات، وهذا يشمل توحيدي الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني هو توحيد القصد والطلب، والمراد به توحيد الألوهية، والمراد به توحيد الألوهية، وهذا كله إن شاء الله سيأتي له بيان في الدروس القادمة. المهم أن هذه الآية في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيان واضح أن الله جل وعلا ما خلق الخلق إنسهم وجنهم إلا لعبادته، والمقصود به هنا توحيده سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
هذه الآية أيها الإخوة والتي سنقرأها بعدها، وهي قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هاتان الآيتان وغيرهما تفسر معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها الصحيح هو لا معبود بحق إلا الله. وعندما قال العلماء بحق، لأن نعم هناك معبودات الآن توجد، هناك من يعبدون الأصنام، من يعبدون الأشجار، من يعبدون القبور، من يعبدون الشياطين، ومن ومن، ولكن كلها معبودات باطلة بغير حق، لكن الإله المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وبهذا يعلم أيها الإخوة بطلان من يفسر لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو ما يقوله بعض المعاصرين بأن معناها لا حاكم إلا الله، هذه كلها تفسيرات باطلة. وإلا لو كانت كذلك لنفع المشركين إيمانهم، لأنهم كما قال الله جل وعلا عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعتقدون أن الذي خلق هو الله عز وجل، والذي خلقهم هو الله، لكن هذا لم ينفعهم لأنهم لم يحققوا النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى. إذن وأيضا ما يقوله بعضهم من أن معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، هذا كلام باطل أيضا. نعم الحاكم والخالق والرازق هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يكفي من العبد، بل لابد أن يحقق النوع الثاني. وإلا كما قال بعض أهل العلم: لا يكن المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالتوحيد وبمعنى لا إله إلا الله من مشرك زماننا المعاصرين أو من يدعون العلم والمعرفة. فإنه من المعلوم أن كفار قريش لما بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنتشر في مكة، جاءوا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا طالب، كف عنا ابن أخيك، فإنه قد سفه آلهتنا وسب معبوداتنا وفرق وإلى آخره. فناداه أبو طالب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم أنا، قولوا لي كلمة واحدة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل: نقولها وعشر كلمات. هي كلمة واحدة؟ ما فيش، نقولها وعشر كلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فأبوا واشمأزوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فكما قال بعض أهل العلم: تبا لمن كان مشرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى لا إله إلا الله وبتوحيد ما تتضمنه هذه الكلمة العظيمة من مشرك زماننا. لأن بعض الناس قد يقول لا إله إلا الله ويأتي ويصلي مع الناس ويحج ويعتمر ويصوم، ولكن إذا نابته نائبة أو نزلت به مصيبة بدأ يستغيث بغير الله عز وجل: يا ولي، يا سيد، يا رسول الله، يا كذا، ويبدأ وهذا هو الشرك بعينه وعلمه. وهذا كما قلت عقد له الشيخ محمد رحمه الله أبوابا ستأتينا إن شاء الله بأدلتها من الكتاب والسنة. إذن أيها الإخوة، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة التي أسأل الله جل وعلا الذي أنعم بها علينا أن يتوفانا عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأن نكون قد حققنا معناها ومقتضياتها ولوازمها، هذه الكلمة العظيمة تقوم على ركنين عظيمين وأساسين كبيرين، هما النفي والإثبات، ولا بد من الجمع بينهما. النفي لا إله إلا الله، الإثبات. ما معنى النفي والإثبات أيها الإخوة؟ وأنا أعرف إن شاء الله أنه واضح لديكم، لكن من باب التأكيد والتدارس ولله معناها لا إله أي نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، جميع ما يعبد من دون الله من شمس وقمر وأصنام وأشجار وغيرها، كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. إلا الله يعني إثبات التوحيد والإخلاص والعمل لله والعبادة لله تبارك وتعالى. وهذا جمعته آيات كريمات مثل ما سمعنا الآن في قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. شوف، هذا ما يدل على أن دعوة الرسل واحدة، ومما يدل على أهمية التوحيد أن الرسل كلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وحذروا من الإشراك به. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني وحدوا الله تبارك وتعالى، كما قال ابن عباس وكما قال ابن مسعود وغيرهما من الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة، أن معنى العبادة هنا هي توحيد الله تبارك وتعالى. واجتنبوا الطاغوت، ما معنى الطاغوت؟ الطاغوت جاء فيه عدة روايات عن السلف رحمهم الله. قال عمر الفاروق رضي الله عنه: الطاغوت هو الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطاغوت هي الشياطين كانت عند العرب كل قبيلة لها شيطان تتحاكم إليه، سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن، وسيأتي لنا كلام في ذلك. المقصود أن الطاغوت يشمل جميع ما عبد، كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال هو كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قال الطاغوت كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. وكما قلت إن شاء الله سيأتي لهذا في أبواب قادمة تفصيل وبيان بإذن الله. إذن المهم أن هذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، الإثبات أن يعبدوا الله واجتنب الطاغوت النفي. وأيضا في الآية التي بعدها وهي قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تأسيس أيها الإخوة لهذين الركنين لا بد أن نجمع بينهما، نفي جميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وتحقيق العبادة والتوحيد لله جل وعلا. وهنا أيها الإخوة كلمة شيئا هذه نكرة لتعم كل شيء يعبد من دون الله عز وجل، سواء من أشياء سابقة أو أشياء حاضرة أو أشياء مستقبلة، لأن الآن حتى الآن مع التطور في الحياة والتكنولوجيا، إلا أن بعض الناس يعيش في دوامة من الجهل وعبادة غير الله جل وعلا في أمور كثيرة. ومن ذلك مثلا الآن في أزمنتنا وبصور متجددة أمور السحر والشعوذة، تجد بعض الناس الآن دخل في باب السحر وباب وصار يخاف من الشياطين ويخوف بهم من دون الله عز وجل، وزرع في عقله أن هذه الشياطين تدبر هذا الكون وتقدم وتؤخر، وأنه يذبح لهم من دون الله، وأنه يتقرب إليهم، وأن يعني مع هذا التقدم، إلا أن بعض الناس يقع في هذا الشرك والكفر. نسأل الله سبحانه نسأل الله تعالى السلامة والعافية. والله جل وعلا يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهذه فتنة عظيمة. وهذا أيها الإخوة كما بدأت في أول الدرس أقول إن أمر التوحيد العناية به عظيمة، وتدارسه أمر واجب. ولو بلغ الإنسان ما بلغ، لا إنسان يقول والله أنا بلغت وأنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مع صحابته رضي الله عنهم أسس هذا التوحيد، ومع ذلك كان يتعاهد في قلوبهم كما سيأتينا في حديث معاذ رضي الله عنه. فأنت يا أخي يجب أن تتعاهد إيمانك وأن تنظر في توحيدك وتؤسس وتنظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأل الله جل وعلا أولا وآخرا الثبات على الدين وإخلاص التوحيد لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا،
هذه أيضا آية عظيمة تدل على أن الله أمر، هنا قضى فسره السلف بعدة عبارات، بقضى وأمر وأوجب ووصى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما في شك أول شيء هو عبادة الله، هذا أول ما يبتدأ به في حياة الإنسان وفي دعوته، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه في حديث معاذ رضي الله عنهم أجمعين، قال فليكن أول ما تدعوهم إلى لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى إلى توحيد الله. فبعض من يزعم في بعض المذاهب الكلامية أن أول مأمور يؤمر به هو النظر والتأمل، هذا كلام غير صحيح. أول مأمور يؤمر به هو توحيد الله جل وعلا، هو الإيمان، تحقيق التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، هذا هو أول مأمور به. فهنا في هذه الآية الكريمة أمر جل وعلا وأوجب ووصى بتوحيده سبحانه وتعالى أن يعبدوا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا من باب الفائدة وقد ذكرت هذا في بعض المجالس، الله جل وعلا هنا قرن حق الوالدين بحقه، وهذا مما يدل على عظم حق الوالدين، وأن هذا أمر يعني يجب على المسلم أن يعتني به وأن يتفقد النقص الذي عنده تجاه والديه. وقد ذكرت أن بعض أهل العلم قال إن هذه الآية الكريمة وهي قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال بعض أهل العلم إن بر الوالدين بما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة يعود إلى أمرين عظيمين، وخذها فائدة كما قال بعض أهل العلم. قالوا إن بر الوالدين يقوم على أساسين عظيمين دلت عليه هذه الآيات الكريمات. الأساس الأول الإحسان إليهما بجميع ما تستطيع، قولا وفعلا مالا خدمة، كل ما تستطيع من بذل الإحسان لوالديك، هذا أمر. الأمر الثاني أن تكف أذاك عن والديك، والله جل وعلا قال أف، يعني حتى التأفف والتذمر لا يجوز لك أن تتأفف ولا تتذمر من والديك، فما بالك حد ما يأتي بعدها من الشتم والسب واللعان أو الضرب أو غير ذلك من صور الأذية، أو حتى الأذية غير المباشرة. بعض الناس قد لا يؤذي والديه مباشرة لكن قد يؤذيهم بطريق غير مباشر، فمثلا يأتي عند والديه فيسب إخوانه وأخواته، طيب هذا لا شك يورث يعني ألما في يعني عندهما. أيضا عندما تأتي عند أبيك وتتكلم عن أعمامك، أو تأتي عند أمك وتتكلم عن أخوالك، لا شك أن هذا يضيق صدره. إذن هذا ليس برا بالوالدين. فلو فرضا كان الابن محسنا إليهما ولكنه لا يكف أذاه عنهما، هذا ليس برا بوالديه. ولو كان يكف أذاه عن والديه ولكنه لا يحسن إليهما فهذا ليس بارا بوالديه. قال أهل العلم لا بد من الجمع بين هذين الأمرين العظيمين. وأنا أقول هذا نقلته أو ذكرته عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ذكر هذا عند هذه الآية الكريمة، قال فلا بد من الجمع بين هذين الأمرين، الإحسان إلى الوالدين بجميع ما تستطيع، الأمر الثاني أن تكف أذاك عن والديك. ثم أيضا أيها الإخوة، وقبل أن أنتقل من هذا إلى الآية التي بعدها، يقول أهل العلم إن أصدق البر ما كان بعد الموت. يعني ليس معناه أن قبل الموت ليس هناك بر، لا هناك بر وأنت مطالب به، ولكن بعد الموت هنا يظهر صدق البر، لأن وجود والديك أمامك لا شك أنها فرصة، وتراهما وتقبل رؤوسهما وأيديهما وإن تيسر أقدامهما، يعني هناك شيء يذكرك. لكن إذا مات وانتقل إلى الله والدار الآخرة، قد الإنسان يعني مع الحياة قد ينسى وقد يغفل لأنه ليس هناك ما يذكره. لكن إذا كان على تواصل وعدم انقطاع عن بر والديه ولو بعد مماتهما، هذا يدل على صدق البر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الولد الذي يدعو لوالديه بعد وفاتهما بأنه صالح. نعم، لماذا؟ لأنه صالح، لأنه مستمر في بر والديه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. إذن يا أخي بر الوالدين ولا شك مقام عظيم وكبير، والحديث عنه على كل حال لا ينقطع. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا من سبقنا إليه والدار الآخرة، أن ينور عليه قبره وأن يؤنس وحشته وأن يجعله رياضا من رياض الجنة، ومن أبقاه حيا أن يطيل في عمره على طاعته وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يجزيهم عنا خير ما جزى والدا عن ولده. نعم تفضل، ببقي لنا آية ثم ندخل بعد ذلك في الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات.
الحمد لله. أيها الإخوة، هناك نوع من علوم القرآن يسمى بالآيات المسمات، يعني هناك آيات في كتاب الله عز وجل سميت، يعني هذه مثل آية الكرسي، آية الدين، آية المحبوبات الثمانية، آية أو آيات الوصايا العشر، وهي هذه الآيات الثلاث التي في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهي في أول الثمن الأخير من سورة الأنعام. هذه الآيات المسمات قال أهل العلم هي على نوعين، هذه الآيات المسمات هي على نوعين. هناك آيات ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماها، مثل آية الكرسي وهي أعظم آية من كتاب الله، كما في حديث ابن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه في حديث الصحيح قال أي آية معك أعظم من كتاب الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فسأله الثانية الثالثة قرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. نعم هذا أعظم العلم، أن تعرف أعظم آية في كتاب الله ألا وهي آية الكرسي. أيضا مثل آية الكلالة، آية الصيف، هذه مما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك يعني وغير ذلك. وهناك آيات اجتهد أهل العلم سواء من الصحابة أو من التابعين أو من المفسرين في تسمية الآيات. فمثلا عندنا آية المحبوبات الثمانية وهي في سورة التوبة، قل إن كنتم تحبون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر الآية. هناك آية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هناك أجمع آية لمكارم الأخلاق كما قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى، قال أجمع آية لمكارم الأخلاق خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه أعظم آية وأجمع آية في مكارم الأخلاق. أيضا هناك ما سمعناه قبل قليل آية أو الآيات الثلاث في الوصايا العشر، هذه وصايا عظيمة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وهذه سماها ابن مسعود رضي الله عنه، قال من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. هذا يدل لي ولك يا أخي أن نراجع هذه الوصايا العشر وأن نتعلمها ونتفهمها، أليس كذلك أيها الإخوة؟ يعني عليه الصلاة والسلام عندما ذكر لنا مثلا فضل آية الكرسي، إذن يجب أن نحفظها ويجب أن نتعلمها ونتفهم معانيها. أيضا ما ذكره أهل العلم كما قلت من الصحابة ومن بعدهم أن هذه آية كذا وهذه آية كذا، إذن هذا مما يحفزني ويجعلني أنا وأنت نذهب ونقرأ في تفسيرها وننظر ماذا قال أهل العلم فيها، وإلا ما الفائدة؟ فهذه الآية أو الوصايا العشر في هذه الآيات الثلاث استفتحت بأعظم الأمور، ولا شك هو توحيد الله جل وعلا والحذر من الإشراك به. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هنا قال بعض المفسرين طيب التوحيد ما ذكر؟ ذكر هنا عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. قالوا نعم، إذا ذكر هذا فهو يقتضي توحيد الله جل وعلا، لأنك مطالب بالأمرين النفي والإثبات، إثبات التوحيد الخالص لله عز وجل وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة لا شك أن كما قلت أن هذه الآيات الثلاث تتضمن الوصايا العظيمة. وعندما قال ابن مسعود هذه من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود التي كان يوصي بها، التي كان يأمر بها ويحث عليها، وهي جماع دعوته عليه الصلاة والسلام، مبتدأها وأساسها ومفتتحها هو توحيد الله جل وعلا والحذر من الإشراك به. طيب نختم الآن بحديث معاذ رضي الله عنه
قال رحمه الله تعالى، قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أيها الإخوة، يعني معذرة قبل أن نأخذ حديث معاذ، أنا أحب الحقيقة مثل هذه الآيات، يعني بعضنا والله الحمد يعني تحصل لنا مجالس يعني مع الأقارب أو مع الزملاء في العمل أو في سفر، وبعض الناس ما يدري ماذا يقرأ، يقول والله كتب التفسير كثيرة، لا ماذا من أين نبتدأ ومن أين نبتدئ ومن أين ننتهي، والجلسة قصيرة. فيحبذ الإنسان يستحضر مثل هذه الأمور، يعني مثلا سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، آية الكرسي، هذه الآيات المسمات تجلس أنت مع نفسك وحتى مع أهل بيتك، مع زوجتك أولادك وبناتك، تأخذ كتاب تفسير من إن أردت المطولة أو المتوسطة أو المختصرة وتقرأ في هذا التفسير، تجلس جلسة الحقيقة يعني تحفها الملائكة وتغشاها السكينة وتتنزل عليكم رحمات الله عز وجل ويذكركم الله في من عندك كما جاء في الحديث. هذه فرصة الحقيقة. فأنا دائما أنا أقول لبعض الإخوة وبعض الدعاة ومن يعني يتصدرون، انطلقوا من القرآن الكريم لتكن دعوتنا ومجالسنا منطلقة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فمثلا نأخذ هذه الوصايا العشر في كل يوم مجلس، نأخذ وصية منها أو في مجلس واحد إذا كان التفسير مختصرا، ونبتدئ بتوحيد الله تبارك وتعالى، ثم ما بعدها ببر الوالدين والتحذير من قتل الأنفس بغير حق وعدم قربان مال اليتيم وإلى آخر الوصايا العظيمة، هي وصايا عشر عظيمة. آية أجمع آية لمكارم الأخلاق، والله ستجد فيها كلاما نفيسا في أواخر سورة الأعراف عند كلام جعفر الصادق رحمه الله تعالى، يعني كلام نفيس. فأنا مثل هذه الحقيقة يعني مجال رحب، وما في شك أن أعظم دعوة هي الدعوة بكتاب الله عز وجل، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل هو الدعوة بكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يدعو، وكان يتلقى القبائل والناس في أيام الحج قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام إلى طابة الطيبة إلى المدينة، كان عليه الصلاة والسلام يقول تعالوا أقرأ عليكم القرآن. ولما جاءه الوليد بن المغيرة في قصته المشهورة وتكلم معه قال أفرغت؟ قال نعم. قال اسمع، وبدأ يقرأ عليه من أول سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد ووضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ناشدتك الله والرحم. فكان يعني دعوة الناس إنما تكون ولن تكون إلا بكلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله جل وعلا مقصوده كما يقول ابن القيم رحمه الله هو توحيد الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله يقول القرآن كله توحيد. كيف هذا؟ قال لأن القرآن إما أمر بالتوحيد وإما نهي عن ضده والشرك، وإما حديث عن الرسل وهم دعاة التوحيد وحال من آمن بهم أو حال من كفر بهم، وإما بيان عن واجب الموحدين وهو الصلاة والعبادات والفرائض والأحكام إلى غير ذلك، وإما بيان لحال أو مآل الموحدين وهو الجنة، أو بيان حال الكافرين والمشركين عياذا بالله وهو النار. فيقول ابن القيم رحمه الله القرآن كله توحيد. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم عليه. نعم، نأخذ الآن حديث معاذ رضي الله عنه وبه نختم.
قال رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا.
من لا يشرك به شيئا.
قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين.
الحمد لله. هذا الحديث حديث عظيم وجليل، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ رضي الله عنه إذا ذكر فهو سيد العلماء، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يسبق الناس أو العلماء يوم القيامة برتوة، يعني بمقدمة، قيل أنها برمية حجر وقيل غير ذلك. فهو سيد العلماء ومن سادة الصحابة، وسيد الخزرج، هو خزرجي أنصاري رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم من حسن تلطفه مع الصحابة وتقريبه لهم كان كل الإنسان سبحان الله له منزلة وله قرب وله محبة وله حظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن عليه الصلاة والسلام فظا غليظا ينفر، لا أبدا، كان كل إنسان يتعايى له منزلة، هذا سؤال وهذا مجلس وهذا يخلو معه وهذا يركبه معه وهكذا وهكذا، هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ويكفيه ثناء الله جل وعلا عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم: شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أردف النبي صلى الله عليه وسلم معه معاذا وهو سيد العلماء ومن سادة الصحابة وفقهائهم رضي الله عنهم أجمعين. أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا الحمار جاء في بعض الروايات أن اسمه عفير، وقد أهداه إليه المقوقس ملك مصر في ذلك الزمان. وهذا مما يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ركب الحمار وركب الخيل عليه الصلاة والسلام وركب الناقة، فعليه الصلاة والسلام يعني تعايش على الوضع الذي هو فيه، لم يكن جبارا متكبرا، ولم يكن أيضا ساقطا مرذولا، حاشاه عليه الصلاة والسلام. في قول الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، قال المفسرون: لم يكن يتم النبي صلى الله عليه وسلم كيتم غيره، يعني التشرد والضياع، لا، هو يتم محفوظ مكلوء برعاية الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال نبينا صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وأردف معه معاذ رضي الله عنه. وهنا لا يقول قائل قد أثقل على الحمار، لا، لا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو أرحم الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام. الحمار كان قويا وحملهم، وأيضا لم تكن أجسامهم والعلم عند الله بتلك الكثافة والسمن بحيث يثقل عليه. المهم أنه عليه الصلاة والسلام من تلطفه مع معاذ رضي الله عنه أردفه على هذا الحمار. طيب هو الآن معه يريد يتكلم معه في أمر عظيم ولا أعظم ولا أجل من أمر التوحيد لله سبحانه وتعالى، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعرف أن معاذ يقول لا إله إلا الله ويوحد الله ويصلي معه في مسجده عليه الصلاة والسلام، لكن أمر التوحيد أيها الإخوة لا ينسى ولا يترك، يجب أن نتحدث به وأن نتواصى عليه وأن نحذر من خلافه، ولا نغتر لا بعلم ولا بشهادات ولا بغير ذلك. فهذا سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يقول لمعاذ وهو سيد العلماء ومن فقهاء الصحابة وسادتهم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال أهل العلم: لم يكن معاذ رضي الله عنه جاهل بالتوحيد، يعني نماير، لكن كان معاذ رضي الله عنه أولا وكل العلم إلى عالمه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن هناك شيئا عظيما أو شيئا سيذكر أو شيئا سيذكر بعد توحيد الله عز وجل، ولذلك من باب تأدب معاذ رضي الله عنه قال: قلت الله ورسوله أعلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاوية بن الحكم لم يكن معلما أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا جاء بالمعلومة على طريق السؤال والجواب، وهذه كما قال أهل التربية وأهل العلم أثبت للمعلومة في النفوس. عندما تأتي الواحد تسأل السؤال: يا فلان كم أركان الإسلام، كم أركان الإيمان، ثم تذكرها له، هذه أدعى إلى الحفظ، لكن عندما تقولها هكذا مباشرة، لا أقول أنه لا يحفظها، لكن لا تكن عنايته بمثل لو أنك ذكرت له عن طريق السؤال والجواب. وعليه الصلاة والسلام كان يسلك أجمل وأفضل الأساليب في الدعوة وفي التعليم، بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن أيها الإخوة حقان: الحق الأول كما قال أهل العلم حق وجوب وإلزام، قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. شوف هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، إذن لا تفسير ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يأتي الآن يقول لا حاكم إلا الله لا رازق إلا الله، هذا كلام باطل، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تقوم على الأساسين العظيمين. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقولها لمعاذ رضي الله عنه، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل والحذر من الإشراك به. وهذا كما قال أهل العلم هذا حق وجوب وإلزام. طيب وما حق العباد على الله؟ هذا حق كما قال أهل العلم، قال هذا حق تفضل وإحسان من الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. طيب هنا كما قال شراح الحديث عليه الصلاة والسلام ما قال أن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، قالوا نعم، لأن من مقتضيات عدم الإشراك بالله تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. وهذا كما قال أهل العلم هو حق تفضل وإحسان من الله جل وعلا. وهنا عبارة يذكرها بعض شراح الحديث يقول اللهم يا من تفضلت علينا بالحق الأول تفضل علينا بالحق الثاني. نعم، ونحن نسأل الله جل وعلا، نحن ولله الحمد خرجنا على الدنيا نقول لا إله إلا الله، لا نعرف صنما يعبد، لا نعرف وثنا يتوجه إليه، لا نعرف قبورا ولا نعرف شعوذة، ولا نخرجنا ولله الحمد على الدنيا ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول. هذه نعمة، نعمة التوحيد، ودرسنا وتعلمنا التوحيد وتفقهنا، الحمد لله هذه نعمة كبيرة. فنحن نسأل الله جل وعلا الذي من علينا بالحق الأول أن يتفضل علينا بالحق الثاني، وهو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن لأن أيها الإخوة قضية الإيمان والتوحيد هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الله جل وعلا يقول بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ولما دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم والدين من أهلها، أدلوا بهذه النعمة لله عز وجل. قال تبارك وتعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم لا إله إلا الله. فلنحمد الله يا أيها الإخوة. وإذا أردت أن تعرف قدر نعمة التوحيد ونعمة إخلاص العمل لله عز وجل ونعمة الحذر والبعد من الشرك فانظر في هذا الكون، ما أقول انظر في القريب، انظر في هذا الكون. والآن الكون الآن منفتح والناس ترى تخبط في هالمعبودات، ناس تعبد أشجار، ناس تعبد أبقار، ناس تعبد شمس، ناس تعبد قمر، ناس تعبد شياطين، وناس سبحان الله معبودات، وناس ملاحدة ما يعبدون الله ولا شيء. فأنت يا أخي بفضل من الله سبحانه وتعالى، والله لا لنسبك ولا لمالك ولا لجاهك ولا لشيء، بل هي منة وفضل من الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فنسأل الله جل وعلا كما قال بعض أهل العلم الذي من علينا بالحق الأول أن يتفضل علينا بالحق الثاني سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن العصاة وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، لكن المخلد في النار هو من أشرك مع الله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في آخر الحديث قال معاذ رضي الله عنه هذه بشرى عظيمة، قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ هذا حديث عظيم ومن أحاديث الترغيب ومن أحاديث. فقال لا تبشرهم فيتكلوا. ما معنى يتكلوا؟ يعني خلاص يقول أنا موحد ويترك بقية العمل. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، يعني خشية أن يكون قد كتم العلم. طيب كيف يعني الآن معاذ يخبر بهذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبر به كذا فيتكلوا؟ قال شراح الحديث هذا الحديث العظيم يقال ويعتقد ويؤمن به ويعمل به أهل الصدق مع الله عز وجل. هذا الحديث لا يزيد الموحدين إلا إخلاصا في العمل لله عز وجل ثم مسارعة في مراضي الله جل وعلا. نعم هذه الأحاديث أحاديث الرجاء وأحاديث الترغيب كما يقول ابن القيم رحمه الله، أحاديث الرجاء الصادق، هذه تدفع المؤمن إلى أن يتمسك بتوحيده وإيمانه أولا، ثانيا يحذر ما ينقصه أو يخدشه فضلا أن يهدم توحيده وإيمانه. الأمر الثالث أن يجعلك أيها الموحد أيها المؤمن الصادق في إيمانك تسارع في مراضي الله عز وجل. وذكر ابن القيم رحمه الله لهذا مثلا في كتاب مدارج السالكين، يقول لو أن أحدا من الخلق إنسان بني آدم مثلك يحوطك وينعم عليك ويعطيك، أتجرؤ يوما على معصيته أو مخالفة أمره؟ لا والله. إذن فما بالك، وهذا يقول ابن القيم من باب التقريب فقط، وإلا شأن الله أعظم وأجل أن يشبه بخلقه، حاشا وكلا. فيقول رحمه الله فما بالك، فالله جل وعلا الذي ما خلقك إلا لتوحيده وما خلقك إلا لعبادته وأمرك بطاعته وغيره، أتعصيه؟ أتنكر فضله عليك؟ إذن أيها الإخوة هذا حديث عظيم، وأسأل الله جل وعلا كما قال أهل العلم الذي وفقنا للإيمان ولتوحيده جل وعلا أن يمنحنا الفقه في الدين وأن يثبتنا على توحيده جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن نختم الدرس، أولا هذا الدرس بإذن الله هو درس أسبوعي في كتاب التوحيد، وقد يكون يستمر بعد صلاة الظهر مثل هذا أو يكون بعد العصر حسب الترتيب في الأسابيع القادمة. وهناك درسان كان معنا قبل فترة وتوقف من أجل الترتيب والتنظيم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. بدأنا بصحيح البخاري وانتهينا من كتاب بدء الوحي، ثم ازدلفنا إلى كتاب التفسير ووقفنا عند سورة القيامة. هذا سيكون إن شاء الله على موعده في يوم السبت والأحد، يعني عندنا ثلاثة دروس، السبت والأحد بعد صلاة المغرب، ويوم الاثنين في كتاب التوحيد إما بعد الظهر وإما بعد العصر حسب إن شاء الله الإعلان الذي سيأتي لكم. هذا يقول ما صحة حديث من صلى في هذا المسجد 40 صلاة له براءتان، براءة في الدنيا وبراءة في الآخرة؟ لا، هذا الحديث ضعيف، ضعفه كثير من أهل العلم أنه من صلى في هذا المسجد 40 صلاة، ولذلك يحرص بعضهم على البقاء هنا 8 أيام ليصلي 5 × 48. هذا حديث ضعيف، لكن أصح منه ولا شك هو أن صلاة في هذا المسجد 1000 صلاة، وصلاة في بيت الله الحرام في مكة 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. ولا شك أيضا أن هذا المسجد المبارك فيه فضل عظيم، نعم، هذا الفضل كما قلت 1000 صلاة يشمل الفريضة والنافلة، كما أن أيضا حضور مجالس العلم هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأجر المجاهد وكأجر المرابط في سبيل الله عز وجل، فهذا فضل عظيم. الإنسان من كان زائرا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مقيما في هذه المدينة المباركة يحرص على حضور مجالس أهل العلم ويستفيد منها، وهي والله الحمد مبثوثة في رحاب هذا المسجد المبارك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجزه اللهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم من أبقيته حيا من والدينا اللهم أطل في عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. ربنا هب لنا تيسيرا من عندك إنك سميع الدعاء. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جناتك جنات النعيم مع حبيبنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.